بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في موجب الأمر، وذكرنا أنه للأمر أصالة ولغيره تبعا، فيستعمل للندب والإباحة وغيرها من معاني. ثم ناقشنا القول الأول في موجب الأمر وهم الذين قالوا بالتوقف، ناقشنا هذا القول ورددنا عليه، والآن نريد أن نناقش بقية الأقوال التي قالت إن الأمر للإباحة أو للندب. نعم.
وأما الذين قالوا موجبه الإباحة،
الذين قالوا موجب الأمر الإباحة، يعني إذا جاءنا أمر مطلق خالي عن القرائن ماذا يفيد؟ الإباحة، لا يفيد الندب ولا يفيد الإيجاب. نعم.
اعتبروا الاحتمال لكنهم قالوا،
اعتبروا الاحتمال كما اعتبره الواقفية، يعني كما أن الواقفية قالوا نتوقف الاحتمال، الذين قالوا بالإباحة قالوا أيضا لما استعمل الأمر في الإيجاب والندب والإباحة أولئك ماذا قالوا؟ بالتوقف. هذول ماذا قالوا؟ لا نقول بالتوقف، لكن نقول بالحد الأدنى، بالحد الأدنى. ما هو الحد الأدنى عندنا؟ إذن بالإباحة، إذن بالفعل، فوقه طلب الفعل، فوقه منع بالترك. إذن الإباحة هي أدنى درجة، فوقها الندب، فوقه الإيجاب. فإذا جاء الأمر المطلق الذي يستعمل في الإيجاب والندب والإباحة، ما هو المقدار الأدنى؟ هو الإباحة. قال نحمله عليه ما لم تأتي قرينة دالة على الندب أو على الإيجاب.
لكنهم قالوا من ضرورة الأمر ثبوت صفة الحسن للمأمور به.
نعم.
فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح، فيثبت بمطلقه ما هو من ضرورة هذه الصيغة، وهو التمكين من الإقدام عليه والإباحة،
أو التمكن أو التمكين من قبل الآمر.
وهذا فاسد أيضا، فصفة الحسن بمجرده تثبت بالإذن والإباحة.
نعم.
وهذه الصيغة موضوعة لمعنى خاص، فلا بد أن تثبت بمطلقها، فلا بد أن تثبت بمطلقها حسنا بصفة.
فلا بد أن تثبت بمطلقها حسنا بصفة.
ويعتبر الأمر بالنهي، فكما أن مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجه يجب الانتهاء عنه، فكذلك مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور به على وجه يجب الائتمار. والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأمر،
إذن هذا رد على من قال بالإباحة، إن مجرد الإباحة لا تكفي في الأمر، فإن الأمر يوجب بنفسه حسن المأمور وبالتالي وجوبه، كما أن النهي يفيد قبح المنهي عنه وبالتالي حرمته.
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب.
نعم.
وذلك يرجح جانب الإقدام عليه ضرورة، وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب، فيثبت أقل الأمرين لأنه المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة.
يعني أصحاب الإباحة ماذا قالوا؟ الحد الأدنى هو الإذن بالفعل. أصحاب الندب ماذا قالوا؟ إن الأمر لطلب الفعل، والحد الأدنى أن يكون الطلب غير جازم، يعني للندب عن الإجاب، فيثبت الأدنى وهو الندب ولا يثبت الأعلى وهو الوجوب إلا بقرينة.
وهذا ضعيف، فإن الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل
مطلقه.
اقتضى مطلقه الكامل من الطلب.
جميل، وهو الطلب الجازم.
إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم.
إذ لا قصور في الصيغة، صيغة الأمر، ولا في المتكلم. المتكلم يعني ليس يعني جهة لا تستحق الطاعة، الله تبارك وتعالى يستحق الطاعة، لذلك المخاطب كامل في ولاية الأمر والإيجاب، وكذلك الصيغة كاملة في إيجاب الأمر.
فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام،
سبحانه وتعالى حقه أن يطاع فلا يعصى.
ثم إما أن يكون الأمر حقيقة في الإيجاب خاصة، فعند الإطلاق يحمل على حقيقة، أو يكون حقيقة في الإيجاب
أو على حقيقته. أحسن.
فعند الإطلاق يحمل على حقيقته، أو يكون حقيقة في الإيجاب والندب جميعا، فيثبت بمطلقه الإيجاب لتضمنه الندب والزيادة. لا يجوز أن يقال هو للندب حقيقة وللإيجاب مجازا، لأن هذا يؤدي إلى تصويب قول من قال إن الله لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة، وبطلان هذا لا يخفى على ذي لب.
يعني بناء على كلامكم الإيمان والصلاة مندوب وليس بواجب،
وما قالوا يبطل بلفظ العام، فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك. ثم عند الإطلاق لا يحمل على المتيقن
وهو الأقل، بل يحمل على الأكثر ليستغرق الجميع. فإذا قلت لك أعطي الحاضرين، لا تعطي ثلاثة فقط لأنه الأدنى المتيقن، بل تعطي الجميع، وعندما يأتي التخصيص نعمل به، أما إذا لم يأتي لا نعتبره لاحتمال وروده لاحقا، لا نعمل به عند وروده. وكذلك هنا إذا جاءت القرائن الدالة على الندب أو الإباحة عملنا بها، فإذا لم تأتي عملنا بالأصل وهو الوجوب.
وإنما يحمل على الجنس لتكثير الفائدة به.
الجنس يعني الاستغراق، يعني جميع الأفراد.
وكذا صيغة الأمر، ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلناه.
يعني الأمر على قولكم يحتمل الندب والإجاب. طيب إذا قلنا بالندب وتبين أن المراد هو الإجاب نكون آثمين لأن تركنا الائتمار، لكن لو أخذناه أنه للوجوب ثم تبين أنه للندب لا حرج علينا. لماذا؟ لأننا أتينا بالندب وزيادة، لذلك الاحتياط يدعونا إلى أن نقول بالأمر أن الأمر للوجوب وليس للندب. نعم، طبعا هذا الدليل بالنهاية يستأنس به، والأدلة السابقة هي الأصل. نعم.
فإن المندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه العقاب.
يعني هذا الجواب على سبيل التنزل بناء على التسليم بقولهم، يعني لو سلمنا بقولكم فالاحتياط يدعون إلى الإيجاب، إنه وإن كان للندب.
والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب.
وطلب الثواب الأعلى احتياط، فيه احتياط، وطلب أو ترك الفعل يعني ترك الواجب يفضي إلى الحرام، واجتناب الحرمة مطلوب، لذلك الاحتياط يكون في طلب الثواب من جهة وفي الابتعاد عن العقاب من جهتين أخرى.
فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب وفيه معنى الاحتياط من كل وجه أولى.
نعم، بس عن هالكلام هذا لا نقول إن الإيجاب ثبت احتياطا، لا، لكن هذا لو سلمنا بقولكم، أما الأصل أن الإيجاب ثابت بنفسه وليس بالاحتياط. لكن حتى لو سلمنا بقولكم أنه للندب، فالاحتياط يدعو إلى الوجوب بناء على أنه يحتمل أن المراد هو الوجوب.
ثم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعالى:
الآن بعد أن أبطل أدلة المخالفين ماذا فعل هنا؟ أتى بأدلتنا على أنه للوجوب. نعم،
قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
طيب يا ترى لو أنه أتى بأدلتنا فقط أما كان ذلك كافيا للرد عليهم؟ بلى، لكن هو الآن ماذا فعل؟ قبل أن يبين القول المعتمد أبطل غيره ليظهر القول المعتمد جليا واضحا لا يشوش عليه قول آخر.
ففي نفي التخيير بيان أن موجب الأمر الإلزام.
نعم.
ثم قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله.
يعصيه بماذا؟ بمخالفة الأمر، وهذا ما قاله ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
ولا يكون عاصيا بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام.
نعم.
وقال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك.
هذا كلام لمين؟ لإبليس. إبليس كان ممكن يقول: يا رب الأمر ليس للوجوب، للندب أو الإباحة.
أي أن تسجد. فقد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الواجب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وخوف العقوبة في ترك الواجب.
نعم.
ولا معنى لقول من يقول: ترك الائتمار لا يكون خلافا.
سبحان الله، السرخسي هنا يذكر عدة أدلة. العادة مثلا في شرح المنار يقولون الدليل هو النص الكتاب، ويأتون بآية واحدة، فيظن القارئ أن النص يدل إيش؟ بس بآية واحدة. لكن السرخسي يأتي بآيات كثيرة ليدل على أن الكتاب دل على هذه المسألة بآيات كثيرة. نعم، لكن يعني تلك الطريقة أليق بالمبتدئين، وهذه أليق بالمتقدمين.
ولا معنى لقول من يقول: ترك الائتمار لا يكون خلافا، فإن المأمور في الصوم هو الإمساك، ولا شك في أن ترك الائتمار بالفطر من غير عذر يكون خلافا فيما هو المأمور به. ثم الأمر
عيدة.
ولا معنى لقول من يقول: ترك الائتمار لا يكون خلافا،
فإن ترك الائتمار يعني ترك الاستجابة للأمر لا يكون مخالفة للأمر. ليه؟
فإن المأمور في الصوم هو الإمساك.
نعم.
ولا شك في أن ترك الائتمار بالفطر من غير عذر يكون خلافا فيما هو المأمور به.
وهذا المثال يدل على أن ترك الائتمار هو مخالفة للأمر، وبالتالي يدخل في مجمل الوعيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم.
ثم الأمر يطلب المأمور بآكد الوجوه يشهد به الكتاب والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
سبحان الله، هذا الدليل عجيب. هذا الدليل عجيب. يعني الآن ما علاقة هذه الآية ببحثنا؟ هذه آية يعني فيها أمر تكويني وليس أمر تشريعي. كيف سيربط الإمام السرخسي بين هذه الآية وبين بحثنا؟ نحن بحثنا في ماذا؟ في الأمر التكليفي، وهذه الآية أمر تكويني. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم.
فإضافة الوجود والقيام إلى الأمر.
فإضافة الوجود والقيام إلى الأمر. لاحظوا، الأمر يفيد الائتمار، الائتمار هنا ما هو؟ هو الوجود بالنسبة للمكونات، أو السير على النظام الذي وضعه الله عز وجل بعد ذلك، كلاهما اسمه إيش؟ الائتمار. فهنا السماوات والأرض ائتمرت بأمر الله، فحصل ما أمر الله به من الوجود أولا، أو الالتزام بالنظام الكوني ثانيا. إذن هنا كان الإيجاد هو ثمرة الأمر، كان الإيجاد ثمرة الأمر. نعم.
فإضافة الوجود والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيجاد يتصل بالأمر،
أن الإيجاد بالدال، أن الإيجاد يتصل بالأمر. إذن حق الأمر من الله أن يحصل المأمور به فورا بعد الأمر، وهو الإيجاد. لكن لو كان الأمر هكذا لبطلت قاعدة التكليف والاختيار. يعني لو أن الله قال أقيموا الصلاة فحصلت الصلاة كما حصل الائتمار من السماوات والأرض بوجود الصلاة هنا، إذن ما عاد في اختيار وما عاد في تكليف. قال لذلك يتراخى الإيجاد وهو الموجب الأصلي للأمر إلى الإيجاب الذي يحقق الائتمار، لكن مع بقاء التكليف وبقاء الاختيار للإنسان. نعم.
وكذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
فيكون، هذا هو الأمر التكويني، أن يحصل المأمور به بعد الأمر دون تراخ، هذا هو الموجب الأمر التكويني. لكن يا ترى الأمر التكليفي هكذا؟ الجواب لا. طيب إذا ما المراد بالأمر التكليفي؟ المراد ثبوت الإيجاب وليس الإيجاد. إذن في الأمر التكويني يحمل على الإيجاد، لأن هذا هو الأصل في الائتمار في حق الله تعالى، لكن الله عز وجل جعل الإيجاب هو الائتمار في حق المكلفين لثبوت قاعدة التكليف والاختيار بالنسبة للإنسان.
فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم.
نعم.
فإنا نستدل به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق.
نعم.
لأنه سابق على المحدثات أجمع، وحرف الفاء للتعقيب. فبهذا يتبين
فيكون.
فبهذا يتبين أن هذه الصيغة لطلب المأمور بآكد الوجوه،
وهو الإيجاد، وهو الإيجاد في حق الأمر التكويني. وكذلك يحمل في الأمر التكليفي على أبلغ المعاني وهو الإيجاب.
والإجماع دليل عليه، فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجد لفظا موضوعا لإظهار مقصوده سوى قوله افعل. وبهذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة، كما أن اللفظ الماضي موضوع للمضي، والمستقبل للاستقبال، وكذلك الحال. ثم سائر المعاني التي وضعت الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقها.
فالماضي للماضي، والمضارع للمضارع، واستعمال الماضي في المستقبل أو المستقبل في الماضي هذا على خلاف الأصل.
إلا أن يقوم الدليل بخلافه.
يعني أتى أمر الله، الظاهر أنه لم يأتي، فنقول هنا المراد به سوف يأتي، وعبر عنه بالماضي لتوكيده.
فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة.
نعم.
ولأن قولنا أمر فعل متعد لازمه ائتمر.
جميل. يعني شو لازمه؟ يعني المطاوع له. جمعت الدراهم فاجتمعت، ما هيك؟ كسرت الزجاجة فانكسر. هذا ماذا يسمى؟ هذا الفعل المطاوع. طيب أمرته، ما هو مطاوعه؟ فأتمر. نعم.
والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم.
جميل. والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم، لا يحصل أمر إلا بالائتمار. نعم.
فهذا يقتضي ألا يكون أمرا بدون الائتمار.
ألا يكون هذا اللفظ أمرا، ما هيك؟ ألا يكون هذا اللفظ أمرا بدون الائتمار. وفي الندب والإباحة ليس هناك ائتمار لجواز الترك، إذن لابد أن يحمل على معنى ليس فيه جواز الترك وهو الوجوب.
كما لا يكون كسرا بدون الانكسار، وحقيقة الائتمار بوجود المأمور به، إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع للمخاطب فيه سقط التكليف.
نعم.
وهذا لا وجه له، لأن في الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به الجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الائتمار، وذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الأمر، فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بالجبر، فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الإلزام.
جميل. فانتقلنا من الإيجاد إلى الإيجاب.
ألا ترى أن بمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام وهو وجوب الانتهاء.
طلب الإعدام هو التحريم.
ولا يثبت الانعدام بمطلق النهي وكذلك الأمر، لأن إحدى الصيغتين لطلب الإيجاب والأخرى لطلب الإعدام. ومن فروع هذا الفصل الأمر بعد الحظر.
هنا ذكر الشيخ جزاه الله خيرا مسألة تابعة لذلك ذكرها بعض العلماء. طبعا هذا القول هو في موجب الأمر إذا كان مقرونا بالشرط أو الوصف أو ما يقتضي التكرار، يعني هذا الأمر يتعلق بإيش؟ في الأمر بعد الحظر، في الأمر بعد الحظر، يعني إذا كان الأمر قبل الحظر ورد فيه أنه للإيجاب للندب وناقشنا ذلك. طب يا ترى إذا جاء الأمر بعد الحظر، إذا جاء الأمر بعد الحظر ماذا يفيد هنا؟ هل يفيد أيضا الوجوب أو الإباحة؟ قال بعضهم إنه يفيد الإباحة، استدلوا على ذلك بقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد كان حراما أثناء الإحرام، فلما قال فاصطادوا ارتفع الحظر فعاد الأمر إلى الإباحة، فوضعوا قاعدة أن الأمر بعد الحظر للإباحة. طب وعندنا الأمر للوجوب مطلقا قبل الحظر أو بعد الحظر، ولكنه ينصرف عن الوجوب إلى الإباحة بوجود قرينة، وإلا فالأمر لا يستعمل عند الإطلاق ويراد به الإباحة. نعم.
ومن فروع هذا الفصل
يعني الأمر للوجوب حتى بعد الحظر والإباحة، ولكنه يستعمل في الإباحة عند وجود قرينة. نعم.
ومن فروع هذا الفصل الأمر بعد الحظر، فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيجاب أيضا.
نعم. يعني إذا جاء أمر مطلق عن القرائن بعد الحظر فهو يفيد أيضا الوجوب. نعم.
لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانع. وبعض أصحاب الشافعي يقولون
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا للإيجاب مع أنه كان بعد الحظر. لماذا؟ لأنه أمر خال عن القرائن الصارفة عن الوجوب. لذلك الإمام الغزالي يقول كلمة عظيمة، يقول الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر، الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر. نعم.
وبعض أصحاب الشافعي يقولون مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر.
مقتضاه أن واحد الأمر بعد
الحظر.
نعم.
ومن ضرورته الإباحة فقط. فكأن الآمر قال كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه. فاستدلوا على هذا بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وبقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا.
هنا الأحناف أجابوا بجواب دقيق، قالوا إن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، يعني إذا انطبق الكلام على بعض الأمثلة لا يعني أن هذه قاعدة كلية. القاعدة الكلية أن الأمر للوجوب، وهذه استثناءات من القاعدة لوجود قرائن.
ولكننا نقول إباحة الاصطياد للحلال بقوله أحل لكم الطيبات الآية،
نعم،
لا بصيغة الأمر مقصودا به. وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله وأحل الله البيع، لا بصيغة الأمر. ثم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع
وضعا، يعني العرب لم تضع الأمر لرفع الحظر، ما هيك؟
بل لطلب المأمور به. وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب،
يعني لا يتأتى الإيجاب إلا بالإذن، وما هو الإذن؟ هو رفع الحظر، فرفع الحظر لازم للإيجاب وليس هو مدلول الأمر. لا يتأتى موجب الأمر وهو الإيجاب إلا برفع الحظر، نعم، وذلك بالإذن. فرفع الحظر لازم وليس هو مدلول الأمر.
فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة.
جميل. وإنما يعمل مطلق اللفظ فيما هو موضوع له حقيقة. هذه مسألة مهمة، دائما نحكم على المطلق بما وضع له. المطلق يحمل على ما وضع له، فإذا جاءت قرائن تغير المعنى تبعا للقرائن. نعم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.